هفكركم بسرعة، احنا اتكلمنا عن منظورين، المنظور التحليلي وبعدين دخلنا في المنظور الفكري او المعرفي، واشهر اقتباسين كانوا لرولو ماي وفيكتور فرانكل. الانسان ليس ببساطة، لا خلينا نبتدي برولو ماي احسن كمان. يبدو ان الانسان منا يظل ضحية للظروف وضحية للاخرين الى ان يأتي اليوم الذي يستطيع فيه أن يعي وجوده ويقول لنفسه إن الحياة حياتي والخبرة خبرتي، ولي أن أختار وجودي الخاص. فرانكل: الإنسان ليس ببساطة أمرا موجودا، لكنه يقرر دائما وجوده الذي سيكون عليه، ويقرر ما الذي سوف يصير إليه في اللحظة التالية، زي ما هو قرر أنه ما يروحش يلمس الأسوار وينهي حياته، فكان عنده الاختيار الحر ده. وقياسا الى ذلك، فان لكل كائن انساني حريته في ان يتغير في كل لحظه. وبعدين قال: كل شيء ممكن ان يؤخذ من الانسان عدا شيئا واحدا، وهذا الشيء الواحد هو اخر شيء من الحريات الانسانيه، وهو ان يختار المرء اتجاهه في ظروف معينه، اي ان يختار المرء طريقه. فسيده متزوجه زوجها مش عايزها تروح الاجتماعات، مش عايزها تنزل الكنيسة، وإلا هيعمل لها مشكلة. هل عندها الحرية إنها تختار اختيار حر، ولا غصب عنها هي فاقدة للحرية؟ فشفنا إن عندها الحرية إنها تختار اختيار حر بتمن إنها تتصادم مع زوجها. فالحرية مش ببلاش، الحرية لها تمن. ووقفنا عند ملحق آخر لرولو ماي عن الحرية، وأعتقد أن أنا قريته، خليني أقرأه مرة تانية بسرعة. رولو ماي بيقول: نحن لا نريد أن ننفي، الاقتباس ده جزء من الملحق، هو الملحق طويل، أنا عشان كده بسيبها كملاحق لأنها طويلة ما ينفعش أقراها، مش اقتباس، الملحق بيبقى صفحتين على الأقل، لكن هقرأ جزء منه مهم. رولو ماي بيقول: نحن لا نريد أن ننفي وجود عدد غير محدود من المؤثرات المحتمة في حياة الفرد، لكن علينا أيضا أن نعترف بأن ثمة مساحة من الحرية تجعل الإنسان الحي قادرا على إدراك العناصر المحتمة في حياته، وأن يعبر عن رأيه في الكيفية التي سيتجاوب بها مع تلك العناصر، ومن ثم تعبر الحرية عن نفسها في الطريقة التي نتعامل بها مع الوقائع المحتمة في الحياة. فلو بدأت في بناء منزلا مثلا، فسوف تجد كل العناصر المحتمة من طوب وخشب ومواد بناء، فمن الضروري أن تعرف المادة التي تتعامل معها وتتقبل حدودها، لكن نسق وأسلوب بنائك للمنزل سوف يعبر عن الكيفية التي استخدمت بها حريتك، لأنه بنفس الخمادي وبنفس محدوديات الخمادي يقدر إنسان يبني بيت جميل ويقدر إنسان تاني يبني بيت قبيح. التصميمات مختلفة، وكل تصميم بيعبر عن ذوق الفنان وعن اللي هو عايز يعبر عنه، وعارفين طبعا أنه في طرز مختلفة، في طراز صحراوي ريفي، في طراز أوروبي، في طراز إغريقي روماني، في طرز مختلفة في المعمار. فالطراز اللي انت بتستخدمه والتنسيق اللي انت بتستخدمه بنفس محدوديات البناء اللي هتحدك وتحتم عليك انك ما تقدرش تخرج بره حدودها، هتقدر تعبر عن حريتك وعن رأيك، فهتكون حر. فده مثل قوي جدا من رولو ماي يعبر به انه رغم ان في محدوديات في الحياة محدش يقدر ينكرها، لكن في ضوء المحدوديات دي، زي فرانكل ما عمل، زي السيدة المتزوجة، زي البنت الأب الصعيدي، في ضوء المحدوديات دي يقدر الإنسان مع المعطيات اللي أعطيت ليه إنه يختار اختيار حر يعبر عن حريته. فإذا هو مسؤول لأن عنده حرية، هو مسؤول إنه يختار الاختيار الصحيح الذي سيقوده إلى نضج، ولو ملي واحد من النضج أكثر، مش لازم يطلع السماء، لكن هو مسؤول ان هو يختار، انه يختار الاختيار اللي هيقوده خطوه واحده نحو النضج، ومسؤول برضه ان هو يختار اختيار سيء، او ان هو يرضى بالنقطه اللي هو فيها الضعيفه المعوقه، في حين ان عنده الاختيار ان ياخد خطوه واحده تقوده نحو النضج. والخطوه دي ليها ثمن طبعا، انها تتصادم مع ابوها، ان الزوجه دي هتتصادم مع زوجها، اوكي ليها ثمن، لكن هي مسؤولة. لو هي ما دفعتش الثمن ده وما اختارتش الاختيار ده، هي مخطئة، هي مجرمة في حق نفسها. إذن هي بلا عذر، لذلك أنت بلا عذر أيها الإنسان. ساعات إحنا بنحط في ذهننا إنه يا أبيض يا أسود، يا إما الشفاء التام يا إما القبوع الخنوع المكوث في الخانة اللي أنا فيها، خانة الموت. يا أبيض يا أسود، يا إما الله يشفيني شفاء تام، يا إما أحصل على حرية تامة هللويا في المسيح ويبقى كله تمام وهذا كله قد صار جديدا وابقى برفرف وبطير بأجنحة، يا إما أتكيف مع المرض اللي أنا فيه وأقول دي إرادة ربنا، لو ربنا عايز يشفيني كان شفاني. عايز أقول لكم كلمة في ودنكم لكل من ينتهج هذا المنهج، إنه في يوم من الأيام هيسمع الجملة دي من الله: أنت بلا عذر. يعني مفيش حاجة هتعفيك. الألم اللي أنت فيه رغم إدراكي لقسوة وقعه، لأن الألم مؤلم وقاسي، فأنا لست بغير متعاطف معاك رغم إدراكي للألم، إلا أنه رغم محدودية المعطيات التي أعطيت لك وألمها، فلو في خطوة واحدة فقط يمكنك أن تخطوها بثمن، بالتأكيد لأن فيش خطوات مجانية، بثمن لكي تتقدم سنة واحدة للأمام، ويمكن السنة اللي بعدها سنة تانية، يمكن بعد 5 سنين في سنة تالتة، يمكن تفضل زي هنري نوين لغاية 65 سنة بتحاول تقرب من الباب وما توصلوش غير بعد ما تموت. قاسي الكلام ده، بس هذا هو الحق الذي أعتقد فيه وأؤمن به إنه حق الله. لو عندك الإمكانية لخطوة واحدة هذه السنة فأنت مسؤول إنك تاخد الخطوة دي، وستكون بلا عذر إذا ما خدتهاش. أنت مسؤول خطوة واحدة، مش مطلوب منك أبدا قفزات رهيبة، لأن الله يعلم محدودياتنا والله يعلم إن في حدود، زي المثل بتاع رولومين، في حدود للخامات اللي أنت بتستخدمها. لكن في ضوء هذه الحدود عندك خطوة واحدة تاخدها زي فرانكلين، عندك خطوة واحدة تاخدها زي البنت دي إنك ترفض الجواز وتستسلم لسكينة الأب بعد طبعا ما تتخانق معاه وتقاومه بشدة، يبقى لابد إنك تاخد الخطوة. المشكلة إنه سهل علينا أكتر كبشر كلنا إن إحنا نؤمن وننتظر ونعتقد في اللمسة السحرية السندريلية. قال لك سيأتي الله بها ويحررني ويشفيني ويطلقني من أسري ويخلصني من قيود وألام صغر النفس والضعفات والاحتياج للحب ونقص الحب. وهذه اللمسة السحرية هجري وراها لسنوات، ورا اجتماعات ومؤتمرات وعليات، ولن تأتي. لأنها لو بتأتي طب ما كانت جد، ليه لسه بتجري وراها؟ لو هي جد بتجري ليه؟ بالأولى كانت السنوات دي خدت فيها خطوة واحدة مع رولومين، خطوة تانية مع فرانكل، خطوة مع هنري نوين، وهكذا. هياخدنا رولومين لبعد آخر. بيقول في كتاب آخر ليه للحرية جانب آخر. واتكلم عن المسؤولية، الجانب الأول للحرية، بما أنك حر فأنت مسؤول، لو رفضت المسؤولية فكأنك بتقول أنا مش حر، وطبعا ناس كتير بتقول أنا مش حر، وعشان كده ضربت لكم الأمثلة دي. فرانك الحر كان حر، عنده حرية، حتى لو حرية مطلقة لكن عنده حرية نسبتها 0.5، استنى عنده حرية ولو نصف المية. السيدة متزوجة، البنت الصعيدية، كله عنده مقدار من الحرية، وبقدر هذا المقدار هو مسؤول. طيب ايه الجانب الاخر اللي عايز يقدمه لنا رولو مي؟ للحرية جانب اخر هو الارادة. في جانب اخر خلاف المسؤولية هو الارادة. فان يعي المرء مسؤوليته عن موقفه يعني انه يدخل دهليز الفعل. معنى ان المرء يستوعب انه مسؤول عن موقفه الحالي النهارده. ايوه هو ما كانش مسؤول عن موقفه من 30 سنه لما كان طفل وتعرض للحرمان الشديد اللي شكل في شخصيته زي ما شفنا مع إريكسون. لا ما كانش مسؤول طبعا. ورولو مي نفسه بيقول انه يبدو ان كل واحد مننا كان ضحيه الى ان ياتي اليوم الذي فيه يصبح راشد. نعم، لكن النهارده لما المرء يعي من خلال محاضرة زي اللي أنا بقدمها ليكم دلوقتي، من خلال كتاب زي بتاع رولو مي ده، لما المرء يستوعب ويعي مسؤوليته عن موقفه الحالي، إن هو مسؤول إن موقفي الحالي أنا مسؤول عنه، إني لازم آخد خطوة النهارده، سواء الخطوة دي ضد والدي، ضد ضعف معين عندي، ضد أمي المسيطرة المتحكمة فيا، ضد أي حد، أو ضد نفسي، ضد استسلامي، ضد إحساسي بالعجز، أيا كان. لما يوصل المرء إن هو يستوعب مسؤوليته عن موقفه الحالي، هذا معناه أنه يدخل دهليز الفعل، ويعني في الموقف العلاجي أنه يدخل دهليز التغير، كأنه عايز يقول ده معناه إنك بالنسبة للناحية العلاجية علم النفسية المشهورية معناه انك ابتديت تدخل ممر اسمه ممر التغير. اذا التغير ليس لحظة بالتأكيد او موقف او حادث او اختبار، لكنه هو ممر وقد يكون طويل جدا، قد يكون طوله 25 سنة من الكفاح ممكن. يحق لكم ان تتصدموا لان مجتمعنا قال لنا عكس كده، فليكم الحق انكم تتصدموا. وانا قاصد ان اقول ان 25 سنة مش كلمة مبالغة. في ناس هتكافح طبعا 25 و30 سنة مع اشياء معينة في هذا الممر، ممر التغيير. في ناس متأكد وعارفه وبعيش معهم كل يوم 20 سنة في المشورة، بعيش مع ناس بتكافح. في ناس بقعد معاهم في المشورة 5 سنين في المشورة. وانا عارف ان هم قدامهم اديهم 3-4 مرات في الكفاح مستمر لعلهم يستمروا في هذا الكفاح. في ممر للتغيير يجب أن يمشي الإنسان فيه. للحرية جانب آخر هو الإرادة. فأن يعي المرء مسؤوليته عن موقفه يعني أنه يدخل دهليز الفعل، ويعني في الموقف العلاجي أنه يدخل دهليز التغير. عايز يشرح لنا دي، هيقول إذن فالإرادة هي ذلك الممر. إيه قصة الممر ده، ممر التغير؟ إن الإرادة هي ممر التغير. الإرادة هي ذلك الممر الموصل من المسؤولية إلى الفعل. إحنا عايزين نختصر هذا الممر اللي طوله 20 سنة في حياة البعض أو 30 سنة في حياة البعض الآخر، عايزين نختصره وعايزينه يبقى صلوة واحدة. هذا هو الشيء الأول اللي جعلني أتخلى بشدة عن مصطلح الشفاء الداخلي. لا توجد صلوة واحدة ولا كتاب واحد ولا تعويذة سحرية واحدة ستختصر ممر التغير الإرادي في لحظة. لا توجد. لا في الحياة مع الله ولا في الحياة النفسية السيكولوجية. ما فيش. وهم. أؤكد لكم. عايزين أؤكد لكم أكثر وأدخل للوضع بتاعنا. لو في علاج ببول الإبل يبقى فيه هذا الشفاء. لو في علاج بحبة البركة يبقى فيه هذا الشفاء. احنا مجتمع نؤمن بالسحر. فمجتمعنا الكنسي ايضا يؤمن بالسحر. مفيش. مفيش. ادرس الكتاب المقدس كويس، مفيش. لابد من ممر التغيير. احنا بنسخر من بول الابل ومن حبة البركة، بس احنا في مجتمعنا الكنسي بنعمل نفس الشيء. نفس الشيء. عارفين ليه؟ طبعا هنا بترك بره المحاضرة، من ليه بقولها في محاضرات أخرى؟ لأننا مجتمع كنسي عربي غير مسيحي. مجتمعنا الكنسي عربي غير مسيحي، مجتمعنا الكنسي مش مسيحي. وأنا مش خايف أنا بقول كده، ولا متردد ولا مكسوف. مجتمعنا الكنسي غير مسيحي. يعني الجملة دي مش وقعت مني زلة لساني. مجتمعنا الكنسي غير مسيحي. مجتمعنا الكنسي عربي. الشيخ نعيم عطف قال إحنا مجتمع مسيحي الديانة، عربي القومية، مسلم العقيدة. دي حقيقة. وإذا فحصتوا عقائدنا الفكرية ككنسيين فحص محايد دقيق ستجدوها غير مسيحية. نرجع للمحاضرة. للحرية جانب آخر هو الإرادة. فأن يعي المرء مسؤوليته عن موقفه يعني أنه يدخل دهليز الفعل، ويعني في الموقف العلاجي أنه يدخل دهليز التغير أو التغيير. فالإرادة هي ذلك الممر الموصل من المسؤولية. فلنفترض أن المسؤولية ابتدت الأسبوع اللي فات مع بداية السيمينار ده، ابتدت تدرك أنك مسؤول. فإذا أنت دخلت الدهليز، دخلت الممر ده، طبعا تقدر تنسحب لأنك إنسان حر، وفي ناس كتير انسحبوا وده المعتاد، وفي ناس لسه هتنسحب وهتقول ان الكلام ده مش صحيح، وانه علماني زياده، وانه مش كتابي ومش روحاني وميال لعلم النفس اكتر زياده وفلسفي، والكلام ده ما بيديش مجال لروح الله، مش ممسوح، وهينسحب. فالانسان عنده الحريه انه ينسحب. طبعا بينسحب في اي وقت من الاوقات، الانسان يستطيع ان ينسحب. لكنه مجرد ما بدات المسؤوليه انت دخلت دهليز الاراده واصبحت مسؤول. طبعا لذلك انت بلا عذر، فاين كان تقييمك ستسمع هذه الكلمه، انت بلا عذر ايها الانسان. للي سيستمر في دهليز الاراده او الفعل سيصل من المسؤوليه الى في نهايه هذا الممر اللي ما نعرفش بياخد كام سنه الفعل. فالفعل مش بيحصل، الاكشن مش بيحصل في لحظه. التغير لا يحدث في لحظه. فالاراده هي ذلك الممر الموصل من المسؤوليه الى الفعل. ممر ده طويل قوي، في نهايته تصل الى الفعل. فعل التغيير. فعل الاستشفاء. ايه تاني المرادفات اللي بتستعمل في الكنائس؟ الريكفري، التعافي. ايه تاني المصطلحات بتسمعوها؟ الشفاء، التعافي، التحرير. ايا كان لن توجد لمسه واحده ولا لمسه ثانيه. الناس برضو بتستخدم قصة الأعمى اللي خد لمسة والتانية وبعدين فتح. هو ممر يجب، احنا مش فاهمين الكتاب، فاوعى تظن ان انا بجدف على الكتاب. انا اؤمن بصحة الكتاب المقدس وسلطانه الاول. المشكلة ان احنا عندنا كتاب مقدس تاني في كلمات شبه الكلمات، هي الكلمات، بس في عقيدة مختلفة صنعناها من وراء هذه الكلمات. هو مش في ناس بتعمل سحر بالمزامير؟ مش هي نفس المزامير بتاعتنا ولا مزامير حد تاني؟ هي ولا انا مجنون؟ هي نفس المزامير، هي اللي هو واحد لغايه 150 وبيعملوا اسحار بيها. الله، طب مش دي كلمه الله؟ كلمه الله يستطيع الانسان ان يطوعها على مزاجه. انا خرجت بره المحاضره، مش قادر امسك نفسي، لان احنا عندنا فهم غير مسيحي خالص للكتاب المقدس. الانسان يستطيع ان يطوع كلمه الله، والتاريخ شهد لينا، لان الانسان قدر يحرق اخوه الانسان بامر من الكتاب المقدس. قدر يحرقه، يربطه على خشبه ويولع فيه. محاكم التفتيش ما بنتعلمش من التاريخ بتاعنا؟ محاكم التفتيش الكنسيه كانت كلها مستنده على الكتاب المقدس اللي بيحرقوا المؤمنين. اوكي، فاذا لا تعتقد انه اي كلمه انت مسكتها قريتها من الكتاب المقدس تبقى هي كده زي ما انت فهمتها. فالإرادة هي ذلك الممر الموصل من المسؤولية إلى الفعل. من بداية المسؤولية والاستمرار في حملها ودفع ثمنها إلى أن تصل إلى الفعل، فعل الشفاء، فعل التغيير، فعل التحرير، فعل التعافي، فعل التغير. وأنا أفضل كلمة بحبها هي التغير، وهي الكلمة اللي بيستخدموها العلماء. التغير. سواء العلماء اللاهوتيين أو العلماء العلمانيين. فاللاهوتيين الحقيقيين طبعا لما تقروا كتب للاهوتيين الحقيقيين هتجدهم يستخدموا التغير. كلمة التغير. بولس الرسول تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم. مش هتلاقوا واحد يستخدم كلمة الشفاء إلا بمديولات أخرى. أقصد مديولات أخرى غير الدرجة في مجتمعنا. بتاعت حبة البركة، عسل سدر الجبل، وتلاقي نفسك خفيت. إعلانات الكوميدية اللي مالية القنوات، اتصل بالرقم الفلاني وهنصلي لك، حط إيدك على الشاشة. فالإرادة هي ذلك الممر الموصل من المسؤولية إلى الفعل. لازم ننتهي بقى من رولو مي وامسك نفسي. مش هخرج تاني بره النص. عايزين نفهم الممر ده. لو هنمشي مع رولو مي ولن نقف ستاك، لن نقف يعني متشنكلين في الحته دي، فلازم نفهم ونتابع مع رولو مي ان فعل الاراده يتكون من شيئين. الممر بتاع التغير ده يتكون من شيئين. يتالف فعل الاراده الويلينج من فعل الف الرغبه الويشنج اولا، ثم فعل القرار deciding. وهنا بيتم الاقتباس بتاع رولو مي. اذا الحريه جانب اخر هو الاراده بخلاف المسؤوليه. فان يعي المرء مسؤوليته عن موقفه يعني انه يدخل دهليز الفعل، ويعني في الموقف العلاجي انه يدخل دهليز التغيير. فالاراده هي ذلك الممر الموصل من المسؤوليه الى الفعل. ويتالف فعل الاراده من فعل الرغبه اولا، ثم فعل القرار. إذا فالتغيير والشفاء مرتبط بالرغبة والإرادة والقرار طالما أننا مسؤولون. إذا ده بياخد وقت. رغبة أولا، إرادة، ثم قرارات، سلسلة من القرارات طويلة الأجل التي تأخذ سنوات في تنفيذها. وفي وسط هذه السنوات هناك انتكاسات. انتكاسات يعني فشل او اخفاقات، وهناك استئناف في هذه القرارات. هذا هو التغيير. وبخلاف المعجزات التي اؤمن بها، التي اؤمن بها ان المسيح هو امس واليوم والى الابد، بخلاف معجزاته التي اختارها وقت ما هو عايز بالطريقه اللي هو عايزها وليست منهجية ولا يمكن أن تكون توضع تحت البحث والمنهجية، بخلاف المعجزات فلا أعتقد أن هناك أي طريق آخر للتغيير إلا ما يقدمه الدجالون من شعوذة تداعب مشاعرنا سواء في الكنيسة أو برا الكنيسة. أوكي؟ ده اعتقادي. لكن الحرية أنك ترفضه ده اعتقادي الشخصي. انه لا يوجد طريق اخر بخلاف طبعا ان الله يصنع معجزه. هو حر انه يصنع معجزه. هو حر انه يصنع معجزه وقت ما هو عايز. هو قوم الميت، مشى بطرس على الميه، خلى الشمس الارض يعني تقط ما تلفش حوالين الشمس، هو حر يعملها. بس هل هذه هي القاعده؟ هل القاعده ان كل اللي عايز يسافر يعدي على الميه برجليه ويمشي زي بطرس؟ هل القاعدة أن كل أعمى ومشلول يخف بمعجزة؟ ولا بنروح لدكتور العين؟ فبخلاف المعجزات لا أعتقد أبدا أن هناك طريق آخر للتكليف. وبالتأكيد المعجزات لا تعلم، فأنا مش هتكلم عنها ومحدش مفروض يعلمها. هذا هو طريق التغيير في إيماني واعتقادي المسيحي العلمي العاقل، وليس المشعوذ المخرف. إذن الطريق إلى التغيير وما يسمى بالشفاء لابد أن يبدأ أولا من الوعي بمشكلاتنا. الوعي 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 أولا الفهم الوعي. فإحنا لو مش بنقرأ مش هنعي، مش هيحصل لنا الوعي، فمش هنتغير ولن نفهم للمسؤولية. يعني مش هنقدر نيجي قصاد الله نقول له إحنا ما عرفناش، لأن إحنا بلا عذر، لأن الكتب موجودة ونحن نعرف القراءة والكتابة. فاوعى تفتكر انك انت مش من النوع اللي بيحب القرايه، ده هيكون عذر امام الله. اوعى تفتكر كده. اوعى تفتكر عشان ما جيتش سمعت سيمينار زي اللي انا عمال اهاتي فيه دلوقت فانت بلا عذر. لا، لان العلم موجود والمعرفه موجوده، فما فيش انسان هيبقى عنده العذر انه يقول له انا ما عرفتش، لان الجهل لا يعفي من المسؤوليه. المسؤوليه اوريدي محطوطه وموضوعه، والله متاني في نبيئه حتى يتاكد ان كل الارض قد وصلت لها المعرفة الكافية. حتى يستعمل حسب الإنسان، الله غير ظالم، ما يقدرش يجي حسب إنسان لم تصله المعرفة على الإطلاق. فإذا مش هتقدر تقول له أنا ما عرفتش، أنا عمري ما سمعت عن الكلام اللي بيقولوه ده في المشهور، ولا عمري سمعت عن سواء على المستوى الروحي أو المستوى الفكري أو النفسي، أو كل المستويات متداخلة في بعضها، والجميع يؤدي في قنوات مفتحة ما بين المستويات وبعضها. لكن على الأقل أنت سمعت النهاردة والمسؤولية أصبحت عليك. فالوعي بالمشكلات هو الطريق الأول للتغير. إزاي نشأت، إزاي اتطورت، وده الهدف من المحاضرات. يعني احنا بنعمل محاضرات ليه؟ عشان نعلم، عشان ما حدش حتى يقول أنا ما سمعتش عن في كتب اسمها رولو مي وفيكتور فرانكل. ادينا بنقدمها عشان الوعي يصل، نحطها على الانترنت علشان بدل ما نقعد نعمل تشات على الفيسبوك بالساعات نسمع المحاضرات دي. فهذا هو الهدف من المحاضره. فما حدش هيقدر يلجا الى الكبت او الانكار زي ما ابونا ادم عمل قبل كده ويقول له انا سمعت صوتك فخشيت لاني عريان فاختبأت. ما حدش هيقدر يختبئ امام المعرفه. الا الله هيصر انه لن ياتي الا لما تغطي كل الارض، بس طبعا بطريقه ثانيه غير اللي الناس بتقولها، ان معرفه الله تغطي كل الارض والملايين هتيجي للمسيح والكنائس مش هتساع. معرفه ستغطي الارض بطريقه مختلفه. ثانيا، امتلاك الرغبه في التغير. فاللي عايز يتغير هيعي، وبعدين لابد ان يمتلك الرغبه. ففي ناس هتقف عند الخطوه الاولى، في ناس هتعي بمشكلتها وهتفهم حاجات زي ما قلت في السيمينار اللي فات او في السيمينار ده، وبعدين هتتراجع لان لاي سبب من الاسباب، يا اما انها تشعر ان الطريق صعب، يا اما انها هترفض هذه المنهجيه، يا اما انها هترفض مواجهه نفسها لانها لم تعتاد على الصدق مع النفس. ايا كانت الاسباب، في اسباب كتير، مش سبب او اثنين او ثلاثه، لا في عده اسباب كتيره بتخلي الناس تتراجع. مش سبب واحد ولا اثنين ولا ثلاثه، في اسباب كتير تخلي الناس تتراجع. لكن في قلائل سيدخلون من الطريق الضيق، وانا عارف ان انا بروح واجي ما بين التشبيهات اللاهوتيه واستخدمها في التشبيهات في المفاهيم الفكريه والنفسيه، وانا واعي ده وانا اقصده. انا مش قصدي ان اشوشكم او اعمل خلط، لكن بس قصد ان استخدم التعبيرات دي بطريقه مجازيه. لان فعلا طريق التغيير طريق ضيق وصعب على كل المستويات، على المستوى الروحي وعلى المستوى النفسي. فامتلاك الرغبه في التغيير قلائل سيستطيعون ان يمتلكوها، تكون عندهم الرغبه في التغيير وهيتحملوا مسؤوليه حياتهم بكل ما فيها من مشاكل. هيقدروا يتحرروا هؤلاء القلائل من منهج القاء المسؤوليه على شخص اخر، اللي برضه يبدو ان احنا ورثناه من ابائنا الاولين، لما آدم قال المرأة التي جعلتها معي هي اللي أعطتني من الشجرة، وحواء قالت الحية هي التي خدعتني. فالإنسان عايز زي من يلقي بالمسؤولية. في ثري كثيرين هيقولوا تنشئتي المبكرة هي السبب، وهي حقيقة. ما هي طبعا فعلا المرأة هي اللي أعطت آدم، بس آدم كان عنده القدرة أن يرفض ما أعطته المرأة، وحواء كان عندها القدرة أن هي ترفض رغم صعوبة بالتأكيد الإغراء اللي قدم لهم، لكن الإنسان كان حر. فهي حقيقة أن التنشئة المبكرة هي المسؤولة، ورولو مي بيوافق وكل العلماء بيوافقوا أنك كنت ضحية إلى أن أتى اليوم اللي فيه تحملت مسؤولية حياتك، فأخذت قرار أنك لا تظل مجرما، ما تقدرش تقول فيما بعد جعلوني مجرما anymore. لكن لازم تاخد موقف نحو الإجرام الذي شكلوك عليه. فقلائل اللي هيقدروا يتحرروا ثانيا من منهج إلقاء المسؤولية، ويتحرروا من التملص من المسؤولية، ويحملوا مسؤولية حياتهم، ويقولوا نعم إن هذا قد فعل بي، وقد شكلت حياتي بطريقة سيئة، وورثت نقص شديد في حياتي أنا كنت غير مسؤول عنه في طفولتي، لكن الحياة هي حياتي اليوم والخبرة خبرتي، ولابد أن أدخل دهليز التغير. فإحنا ممكن نلوم ظروف التنشئة المبكرة على أشياء كتير اتزرعت في شخصياتنا زي ما احنا عايزين، أو نتشبث بالحرمان اللي تعرضنا ليه في الماضي، ونتمسك بالمطالب بتاعتنا غير الواقعية في إن لابد إن الحياة تعوضني، وإن الأشياء تعوضني، وإن الأشخاص يعوضوني، وهم طبعا مش هيقدروا يعملوا كده مهما حصل. لكن هنا في الحقيقة بتمسكنا هذا وإلقاء المسؤولية على الآخر لا يمكننا إلا أن نلوم أنفسنا، لأننا بعملية إلقاء المسؤولية دي والتملص منها إحنا بنهرب من مسؤوليتنا عن حياتنا، وعن أننا نعمل في حياتنا من أجل التغيير، نحن نتملص من مسؤولياتنا عن العمل في حياتنا الحاضرة اليوم من أجل التغيير عن الأشياء التي تشكلت بها حياتنا في الماضي ونحن غير مسؤولون عنها. أولادي، ما قد تشكلت به حياتنا بسبب ماضي نحن غير مسؤولون عنه، اليوم طالما أننا راشدون ومسؤولون وأحرار فنحن إذن علينا المسؤولية. طالما أننا أحرار فنحن إذن مسؤولون أننا نعمل على تغيير تبعات هذه التأثيرات التي تشكلت بها حياتنا في الطفولة التي لم نكن مسؤولون فيها عن أنفسنا. ليه؟ لأن الله خلقنا أحرار طالما أننا كيانات عاقلة عن طريق القرار. فهو ده الدهليز، دهليز الإرادة اللي بيتكلم عنه رولو مي، لابد أن يقودنا من الرغبة للانتقال من الوش، من الرغبة. يعني لا تكفي الرغبة لوحدها، لا يكفي أن يبقى عندي الرغبة لتتولد خلال السيمينارات دي أو خلال القراءة، أنا نفسي فعلا أني أتغير، لا تكفي، هي هامة لكنها غير كافية. منايل المطالب بالتمني وملكوت الله يخصى باختصابه والمصابون يختطفون. فمنايل المطالب بالرغبة والتمني، ولا ملكوت الله بالرغبة والتمني، ولا التغير الفكري بالرغبة والتمني. لابد القرار والفعل حتى نصل إلى نهاية الممر. فالمثل الشهير جدا جدا بتاعي اللي بعشقه من كل قلبي، انه اذا اصابني شخص ما في الصغر بضرر معين تسبب في اصابة بساقي، مثلا حرمني من مصل الوقائي من شلل الاطفال، في مصل لازم اخده وانا عندي 3 سنين مثلا، سنتين حاجة زي كده، وده يشبه جدا الاحتياج للحب الاساسي اللي اتكلم عنه كل العلماء، وقلنا في نظرية إريكسون وأنا حرمت منه فما خدش المصل. وهو فعلا هذا الحب الأساسي هو مصل يحتاجه الإنسان. وواجنر شرح ده كويس إن الإنسان جاي محتاج هذا التأكيد بعد السقوط، يعني يولد محتاج لهذا التأكيد. حرم من هذا المصل، نعم من حرمه من هذا المصل هو المجرم. لكن دلوقتي هو شاب في عرج في طريق سيره، لا يستطيع أن يسير بطريقة مستقيمة ولديه عرج معين سيظل معه. بالطبع من حرمه من هذا المصل، من حرمه من هذا الاحتياج، من أساء إليه هو مسؤول وسيظل مسؤول من جهته. لكن مين المسؤول النهاردة عن البحث عن وسائل تقويم وتطبيق علاج طبيعي على هذه القدم أو هذه الساق لكي تستقيم في طريقة سيرها ويمارس هذا الإنسان حياة طبيعية متزنة؟ طبيعية متزنة أو تتماثل للشفاء تدريجيا لو كان ده ممكن. مين المسؤول؟ هل من حرمني من المصل أم أنا المسؤول عن هذا؟ هو مسؤول عن أنه حرمني من المصل، لكن مين مسؤول النهاردة على أني أركب جهاز في رجلي وأجيب عربية معينة تنفع للسواقة للمعاقين؟ ومين المسؤول عن هذا، أنا أم هو؟ ده بيفكرني مرة تانية بكلمة جميلة الكاتب العبرانيين لما بيقول في عبرانيين 12 عدد 12 و13 وهقراها من ترجمة تانية اسمها RSV ترجمة Revised Standard Version. بتقول الآية كالتالي: لذلك قوموا أياديكم المرتخية، قوموا أياديكم المرتخية. لابد يحدث تجديد للإرادة، تجديد للإرادة. قوموا أياديكم المرتخية وشددوا ركبكم الضعيفة. هناك ضعف يقر به. شددوا ركبكم الضعيفة. الله، طب ما يشفيهاش ليه؟ ما يشفيهاش ليه؟ مش هو ذا كله قد صار جديدا؟ ليه أنا أقعد أشددها وهي ضعيفة؟ ليه ما يشفيهاش؟ لذلك قوموا أيديكم المرتخية وشددوا ركبكم الضعيفة. اصنعوا لأقدامكم طرقا مستقيمة حتى لا ينخلع ما هو أعرج، بل بالحري يشفى، حتى لا ينخلع ما هو أعرج. ففي تسليم بالعرج. طب ليه تتركه وتطلب منه؟ ليه يتركه الوحي ويطلب منه أنه يصنع طرق مستقيمة، بمعنى أنه يشيل منها الحجارة ويوضبها بطريقة معينة بحيث لما يمشي بيها فيها وهو بيعرج ما يتشنكلش ويتكسر خالص، يعتسف يعني ينخلع الأعرج. الله، طب ما تشفيه وتخليه يعرف يمشي وينطلق زي سندريلا. هل مش هو ده اللي بنقوله في الكنائس؟ لا، كتب العبرانيين والوحي يقود إلى أنه يسلم بوجود الإعاقة، يسلم بوجود العرج والضعف، ويطلب منه أن يقوم إرادته. قوموا أياديكم المرتخية، يقوي إرادته ويشدد ضعفه عن طريق أشياء معينة طبعا هنتكلم عنها، ويبتدي يوضب طريقه الخاص اللي هيمشي فيه علشان ما يتشنكلش في زلطة بسيطة ممكن بالنسبة لواحد غيره ما تشكلوش أي مشكلة، لكن هو ممكن الزلطة دي بسبب العرج توقعه يتكسر خالص ما هو أعرج. إذا هناك مسؤولية ضخمة وطويلة الأجل على أننا أولا نسلم بالضعف وبنتيجة العرج نتيجة الإصابة، ونعمل بطرق معينة هقولها حالا بعد شوية في المحاضرة اللي جاية لتشديد ركبنا ولصنع أقدام لأقدامنا ولصنع لأقدامنا طرق تنفع نمشي فيها بحرص دون أن نقع وينخلع ما هو أعرج. فهو ما هو أعرج؟ هو أعرج. هناك قبول وتسليم بأن هناك عرج حدث، بل بالحري قد يشفى فعلا إذا استمر 20-30 سنة يمشي في هذا المضمار، قد يصل إلى الشفاء الحقيقي، وربما تكون هذه هي نهاية حياته. وهنا نروح بقى، طيب هو هنا في نفس الملحق بتاع رولو مي، هاخد جزء تاني منه لأنه برضو بيدينا شوية أمثلة. بيقول رولو مي: دعونا نأخذ موقفا لمثال توضيحي. عايز يدينا مثال توضيحي للقضية دلوقتي، العرج الواحد تسبب فيه وانت غير مسؤول، او حتى محدش تسبب فيه بس انت مش مسؤول عنه، لكن النهاردة انت عندك محدوديات معينة، لكن عندك حرية وعندك حرية معينة تخليك مسؤول عن انك تعمل حاجات في هذه الحدود، وإلا هتبقى مسؤول برضو انك تسيب نفسك تموت خالص، او انك تسيب العرج ينخلع يخلعك ويكسرك. طيب نروح لرولو مي: دعونا نأخذ موقفا لمثال توضيحي، حيث لا يمتلك الإنسان الكثير من السيطرة على حالته. وبرضه يجيب حاجة الإنسان ما عندوش، لأنه هو يسلم بالحتمية أن في حتمية، بس الحتمية دي محدودة ولا تلغي الحرية. حتمية مش زي ما فرويد قال هتلغي الحرية، ولا زي بتوع المدرسة السلوكية. في حاجة اسمها المدرسة السلوكية ما جبناش سيرتها خالص، اللي هي البيور يعني الكلاسيك السلوكية اللي بتعامل الإنسان زي الفار بالظبط. تم ضبطه من خلال التنشئة المبكرة بالزنبلك وهو ماشي في سكة ملوش تحكم فيها. لكن هناك الغالبية العظمى من المفكرين والعلماء واللاهوتيين يؤمنون بوجود حتميات معينة، لأن الإنسان مش مطلق الحرية، ما احناش آلهة. في نفس الوقت هناك حرية للإنسان حتى لو مش مؤمن، حتى لو مش مسيحي، هناك حرية معينة تكفيه إنه يصنع الاختيار، وبالتالي الله يقدر يحاسبه. أنا عمال بعيدها كتير لأن دي تلمينيا. نرجع لرولو مي: دعونا نأخذ موقفا لمثال توضيحي، حيث لا يمتلك الإنسان الكثير من السيطرة على حالته. مثلما عند المرض بالسرير، وطبعا بياخد مثال من الخمسينات، الكتاب ده كان كتبه في الخمسينات، فوقتها السل كان يمكن في الأربعينات وما قبل. السل ده كان مرض مميت يعني، حاجة زي الإيدز أو السرطان كده. مثلما عند المرض بالسل، ففي كل أفعالهم نجد ثمة شرط أساسي، في كل الأفعال في شرط أساسي للمرضى بالسل، هو وجودهم في مصحة تحت مظلة علاج صارم، وعليهم أن يرتاحوا بين كذا وكذا. الوقت ده ما بين كل كذا وكذا يناموا ويرتاحوا، ما عملوش أي مجهود، ويمكنهم المشي لمدة 15 دقيقة فقط. فهو عمال يعدد المحدوديات، يمكنهم المشي لمدة 15 دقيقة فقط وهكذا. لكننا سوف نجد كل أنواع الاستجابات في ردود أفعال المرضى حيال واقع مرضهم هذا. فهؤلاء المرضى رغم أن كلهم مرضى وعندهم نفس المحدوديات، لكن في ردود أفعال مختلفة واستجابات مختلفة. البعض منهم، هذا أول رد فعل، البعض منهم سوف يستسلم ويطلب الموت حرفيا وبيموت، والبعض الآخر سيفعل ما عليه أن يفعله ولكن في تأفف دائم. عارفين يعني إيه تأفف؟ في ضجر، يعني غصب عنه مضطر، هو عنده اختيار، كاس ودايرة، هنعمل إيه؟ مضطر يعيش عشان هو بس راجل مؤمن ما يموتش نفسه. سيفعل ما عليه أن يفعله ولكن في تأفف دائم، وهو يواجه حقيقة أن الحياة أو الله قد رزقهم بهذا المرض. وبالرغم من طاعته الظاهرية للقواعد اللازمة، يعني هو بيمتثل لهذه القواعد والمحدوديات، لكن هو في الباطن يتمرد عليها ويرفضها. وده يعني قطاع كبير جدا من البشر، انهم في الخارج يمتثلون للمحدوديات ويمتثلون للقدر ولما اعطتها الحياه ويسلموا بما سمح به الله، واحنا ناس مؤمنين وبنرضى بكل اللي ربنا يجيبه وهو ضابط الكل ونقبل من يده كل شيء، لكنهم في الداخل في العقل الباطن يتمردون على ما سمح به الله، ما سمح به الحياه، ربما على الله نفسه، يتمردون عليه ويرفضونه. ففي الداخل مفيش تصالح، هذا ليس قبول حقيقي، وهذه ليست المصالحه اللي هنتكلم عنها. فالموقف ده لا يعبر عن المصالحه، الموقف ده موقف زائف مدعي خارجي لا يعبر عن المصالحه والقبول الحقيقي. لا، بيبدا ان ثمه نوع ثالث هو ده اللي بيعبر عن المصالحه الحقيقيه، ودي كلمه ثانيه احبها جنب كلمه التغيير، هي المصالحه، التصالح والقبول. التغيير يعتمد على التصالح والقبول. بيبدا ان ثمه نوع ثالث من المرضى يواجه في صراعه حقيقه انه مريض بمرض جد خطير، فبيواجه حقيقة العرج. بيقوله حقيقي مش بيضحك على نفسه. ويتشبع في وعيه، دي الكلمة اللي بنصارع فيها أشهر في المشورة. يتشبع في وعيه بهذه الحقيقة المأساوية. يعني مش بيخدع نفسه، مش بيهرب لترانيم معينة، لكلمات معينة. مش بيهرب حتى كنسيا، يهرب في صوره مسيحيه من الخارج، لا ده بيتشبع. بصوا الكلمه اللي رولو مين بيقولها، يتشبع في وعيه بهذه الحقيقه المأساويه، ان هناك حقيقه مأساويه هو فيها، انه حرم بشده من شيء اساسي. دي طبعا كلماتي انا مش كلمات رولو مين. هذا الشيء ادى الى إصابة ما في حياته، ربما يظل يعرج بسببها إلى نهاية حياته. دي حقيقة مأساوية لا يجب أن نهرب منها. لما بقدم هذه الحقيقة بيقال علي أني تشاؤمي، وأني بقول أن مفيش أمل، وأني ضد الكتاب المقدس، وأني لا أؤمن بالله ورب عمل الروح القدس. هذه حقيقة مأساوية مثل حقائق أخرى مأساوية سمح بها الله. الله اللي سمح بحقائق كثير مأساوية، ناس كتير بيموتوا، أطفال كتير بيعيوا بالسرطان وبيموتوا، في حقائق كتير مأساوية، تسونامي تاخد مئات الآلاف مرة واحدة، الله سمح بحقائق مأساوية في الحياة هو الذي سمح بها، وإلا لا نؤمن بأن الله ضابط الكل. إذا كان الله مش هو اللي بيسمح يبقى هو مش ضابط الكل. لابد أن نواجه أنفسنا بصراحة ونتواجه مع الحقيقة المأساوية التي نعيشها، أن البعض مننا يعيشون في مأساة حقيقية. ما تضحكش على نفسك، ما تخدعش نفسك، ما تسمحوش للقادة أنهم يخدعونا ويضحكوا علينا ويألفوا تمثيليات مسيحية مزيفة عشان يخدروا بها مشاعرنا. هناك حقيقة مأساوية الله سمح بها، يجب أن يتشبع وعينا بهذه الحقيقة المأساوية زي ما رولو مين بيقول. بيبدأ أن ثمة نوع ثالث من المرضى يواجه في صراعه حقيقة أنه مريض بمرض جد خطير، ويتشبع في وعيه بهذه الحقيقة المأساوية عبر ساعات من التأمل بينما يرقد على الفراش في غرفته بالمصحة. يعني هو لا قادر يخرج ولا يروح ولا يجي، وعنده معوقات ومحدوديات، فهو بيستفيد، هذا المريض بيستفيد بهذه المعوقات والمحدوديات عشان يتأمل ويتشبع في وعيه عبر الساعات اللي هو راقد فيها
وغير متواصل مع العالم الخارجي ومنفصل ومنعزل بنفسه يتشبع بهذه الحقيقة المأساوية ويبحث في وعيه. هو طبعا مش كده وبس، مش راح قفل على نفسه في الأوضة، لا طبعا لسه في شرح للي بيعمله هذا النوع من المرضى. يبحث في وعيه بذاته عما اقترفه هو من أخطاء في محاولة لفهم كيف سقط صريع المرض. هل في مسؤولية عليا؟ هل في شيء قصرت فيه؟ هل في طريقة معينة أقدر أنمو بيها أو أشفى بيها وأنا ما عملتهاش؟ هل في أشياء معينة أدت إلى هذا المرض؟ نكمل مع رولو مي. فهو يستغل الواقعة المحتومة المؤلمة. في واقعة محتومة مؤلمة مش هيهرب منها، لكنه يستغلها، يستغل الواقعة المحتومة المؤلمة ألا وهي مرضه كطريق ينفتح به على نفسه ويعي من خلالها ذاته. يستغل الواقعة المحتومة المؤلمة ألا وهي مرضه كطريق. احنا بقى نعمل العكس، بنروح نجري نهرب من المرض عشان نروح نهيص في الكنيسة ونعلي صوتنا جامد قوي بترانيم نشق بيها الخرسانة وكأن الله مش سامع عشان ينزل ويشفينا. فاحنا بنهرب، الصوت العالي هو بالظبط زي اللي قاعد راكب الميكروباص ومعلي الكاسيت لدرجة انه خرم ودان الناس في الشارع حواليه. هي الصوت العالي ده انه له هدف واحد، التشويش والهلوشة والتشتيت عما يدور في الداخل. التشتيت والتشويش والهلوشة عما يدور في الداخل عشان ما نتواجهش مع الحقيقة المأساوية المحتومة المؤلمة. لكن هو هذا النوع من المرضى يستغل الواقعة المحتومة المؤلمة ألا وهي مرضه كطريق ينفتح به على نفسه ويعي من خلالها ذاته. هذا الشخص يبتدي بقى يعي ذاته وهو بيفكر في الساعات الطويلة في نفسه ويستوعب حقيقة حياته وما فيها وما يجب أن يفعله وما هو مقصر في فعله. لسه مع رولو مي. مثل أولئك المرضى هم الذين يسعهم حقا الاختيار. هم دول اللي بيملكوا الاختيار، هم دول القلائل اللي بيملكوا الديسيجن، اللي بيستعملوا الإرادة عشان تنقلهم من الوش، من الرغبة للديسيجن، للقرار، للاختيار. مثل أولئك المرضى هم الذين يسعهم حقا الاختيار مما يجعلهم يعبرون محنة المرض ويخرجون منتصرين. فيش أجمل من كده. مما يجعلهم يعبرون محنة المرض ويخرجون منتصرين. دول اللي عندهم القدرة على المثابرة وصنع الاختيار سنة ورا سنة في دهليز التغير في ممر الإرادة إلى أن يصلوا إلى الفعل ويخرجون منتصرين. إنهم ليسوا فقط يحققون الصحة البدنية وإنما أيضا ينمون ويتسعون ويثرون ويقوون عبر خبرة المرض التي مروا بها. أقول لكم إنهم ليسوا فقط يحققون الصحة البدنية وإنما أيضا ينمون ويتسعون ويثرون ويقوون عبر خبرة المرض التي مروا بها. إنهم يؤكدون حريتهم ويشكلون بها تلك الأحداث المحتومة. الكلمة دي رهيبة رهيبة. إنهم يواجهون واقعة، لا أنا عايز أعيد الجملة اللي فاتت. إنهم يؤكدون حريتهم فيكتور فرانكل ويشكلون بها بهذه الحرية تلك الأحداث المحتومة. ففرانكل قاعد في أحداث محتومة إنه في معتقل،
لكن بيؤكد حريته انه لن يلمس الاسوار، ومن خلال هذه الحريه هيشكل تلك الاحداث المحتومه، انه هيتعلم من هذه الخبره. وهيكتب كل كلمه هيتعلمها، وهيحافظ عليها في بقه، كان بيحط الورقه ويحطها في بقه يخبيها من الحراس عشان ما ياخدوهاش، اهم من اللقمه، لان اللقمه دي ما كانوش بيلاقوها اصلا. عشان هيطلع يسجل ما تعلمه. انهم يؤكدون حريتهم ويشكلون بها تلك الاحداث المحتومه. طبعا فيكتور فرانكل شكل التاريخ، شكل التاريخ فعلا. انهم يواجهون واقعه جد حتميه في حريه وشجاعه. انهم يواجهون واقعه جد حتميه في حريه وشجاعه. دول اللي عندهم الحريه والشجاعه. ان بيواجهوا واقع خطير جد بحريه وشجاعه. فمن المشكوك فيه حقا ان يستطيع اي فرد ان يحصل على الصحه. نقدر طبعا نحط مرادف لكلمه الصحه التغير، النمو، النضج، الشفاء، التعافي، اي حاجه من اللي انتم بتستعملوها. فمن المشكوك فيه حقا ان يستطيع اي فرد ان يحصل على الصحه لو لم يكن يريد هذا بشكل مسؤول. لازم يريد، ويريد بشكل مسؤول، مش يريد على مزاجه. انا نفسي، يا رب نفسي، لا، يريد بشكل مسؤول. ايه هو الشكل المسؤول اللي شرحناه ده ولسه هنشرحه. ومن يفعل هذا، نختم مع رولو مي، ومن يفعل هذا يزداد تكامله كشخص من خلال مرضه. يزداد تكامله كشخص من خلال مرضه. هو لا يحصل على التكامل والنضج بمعزل عن المرض. هو يحصل على التكامل والنضج من خلال العرج والإعاقة. هو ده اللي قصدته في المثل بتاع شلل الأطفال. يستطيع أن يحصل على التكامل والنضج ويعيش سوي متزن من خلال هذه الإعاقة، مش لما الله يشيل هذه الإعاقة. أوكي؟ هل عايزين ناخد البريك؟ لأن مش عايز أقطع في وسط أنتوني ستور. أنتوني ستور لازم نعيش فيه بالكامل.